بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا تفسير الصفحة الأولى من الجزء 23، صفحة رقم 442. قال الله تعالى في تتمة سورة ياسين: بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. أرسل الله تعالى 3 من الرسل كما في الوجه السابق لهؤلاء القوم فكذبوا، ثم قتلوا ذلك المؤمن الذي جاء لنصرة رسل الله، جاء ليصدع بالحق ويدافع عنه وعن أهله. نعم، قتلوه. فكانت عقوبة استئصال هؤلاء المجرمين، شوفوا الآية: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء، استئصال، وما كنا منزلين، يعني لم ننزل من بعد موت هذا الداعية الذي أنكر عليهم ودعاهم للتوحيد، لم ننزل عليهم جنودا من السماء. بعدما مات ما أنزلنا جنودا من السماء، من الملائكة ومن غير الملائكة، لقتال هؤلاء القوم ولإهلاكهم. وما كنا منزلين، سنة الله تعالى لم تجري بإنزال الجنود على المكذبين، لأن شأن العاصين أقل وأدون من هذا الاهتمام. طيب كيف استؤصلوا إذن؟ قال الله في الآية التي بعدها: إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يعني وما كانت عقوبتهم إلا صيحة واحدة من ملك واحد صاحها عليهم فأهلكتهم جميعا. فإذا هم خامدون، هلكا، ساكنون، ميتون، لا حراك لهم، لا حياة فيهم. بعد ما كانوا في هذه الحياة في الدنيا كانوا مليئين بالقوة وبالطغيان، لكنهم بادوا عن وجه الأرض ولم يبق منهم باقية. قال الله: يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. يعني يا حسرة على العباد، يعني يا حسرة، تعالي، احضري، أقبلي، هذا أوان حضورك. يا حسرة على العباد ما يأتيهم. ليش يا حسرة عالي؟ لأن هؤلاء العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا يستهزئون ويكذبون. والمقصود بالعباد طبعا هنا هم العباد الذين كذبوا وكفروا. وبعض أهل العلم قالوا: يا حسرة على العباد، يعني يا حسرتهم وندامتهم يوم القيامة إذا عاينوا العذاب لأنهم كانوا يكذبون الرسل. قال الله: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. الآن الأمم التي تقرأ القرآن، الأمم التي تنزل عليها الكتب السماوية، الأمم التي ترسل إليها الرسل، الأمم التي تعيش في هذا الزمان بعد أن عاشت أمم كافرة من قبلها، ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون؟ ألم يتعظوا بمن أهلك الله قبلهم من الأمم المكذبة؟ أمم كذبت واستهزأت بالرسل، ألم يتعظوا كيف أهلكهم ربنا؟ هل رجعوا إلى الدنيا؟ لا والله، والله لا رجعوا، لا بأبدانهم ولا بأرواحهم. وفعلا ترى هذا أمر يثير الحسرة، يثير الحسرة. كيف لم يعتبر العباد ولم تعتبر هذه الأمم بعاقبة المكذبين قبلها وهم يرون مساكنها ويعلمون خبرها؟ وإن كل لما جميع لدينا محضرون. يعني وإن جميع الأمم والقرون الماضية والآتية ستحضر للحساب يوم القيامة بين يدي الله عز وجل، فيجازيهم بأعمالهم كلها، خيرها وشرها، ونعذب من كفر بكفره. إذا تأملوا، ألم يروا كم أهلكنا، ثم تأملوا: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها. دلالة، علامة لهم على وجود ربنا وقدرته التامة على إحياء الموتى. الأرض الميتة، تأملوها، كانت ميتة هامدة جافة لا شيء فيها من النبات، فإذا أنزل الله عليها الماء قال الله: أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. يعني أخرجنا من نباتها الحب والعشب والكلأ والزرع وجعلناه رزقا لهم ولأنعامهم زروع فقط، لا، في ثمار. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. هذا عطف بذكر الثمار، تنوعها، أصنافها من منن الله تعالى عليكم. تأملوا أيها الناس، بساتين جنات، بساتين من نخيل وأعناب، وجعلنا فيها عيون الماء، جعلنا الأنهار سارحة فيها. فكذلك يبعث الله الموتى، كيف كانت وكيف أصبحت؟ لماذا جعل الله هذا الزرع وهذه الثمار؟ قال الله: ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم، أي ليأكلوا من ثمر ما ذكرنا، ويأكلوا كذلك مما غرسوه ونصبوه وتعاهدوه بالزرع والسقي بأيديهم. وبعض أهل التفسير ذهب إلى أن ما هنا نافية. إيش يعني نافية؟ يعني ليأكلوا من ثمره، نسكت، إيش بنقول بعدين؟ وما عملته أيديهم، يعني وما خلقته وما أوجدته أيديهم. إذن من الذي أوجده؟ أوجده ربنا، أوجده بفضله، خلقه ربنا. ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. انظروا إلى رحمة الله، كيف أنعم عليكم بكل هذا. هذا ما هو بإبداعكم ولا بحولكم ولا قوتكم، والله ما هو بإبداعنا ولا بسعينا ولا بكدنا ولا حولنا ولا قوتنا. أفلا يشكرون، يعني غريب، كيف تتخذون أصناما وأندادا من دون الله؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: فهل لا يشكرونه على ما أنعم به عليهم من هذه النعم التي لا تعد ولا تحصى؟ سبحان الذي، شوفوا أجمل الآية بعدها، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض. يا سلام، بعد كل هذه النعم والدلائل، فعلا لا يسعنا ولا يسعكم إلا أن ننزه الله عن الشرك به وعما لا يليق بألوهيته وربوبيته. هو الذي خلق الأزواج مما تنبت الأرض، من الأصناف والأنواع، من الزروع والثمار والنبات، اختلاف الألوان، الطعوم، الأشكال، الأحجام. سبحانه خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض، هذه كلها أزواج وأصناف وألوان، فقط من الأرض لا، ومن أنفسهم، يعني ومن أنفسهم أيضا خلق الله تعالى أزواج، ذكر أنثى، طويل وقصير، سمين وضعيف، أبيض وأسود، أحمر وأصفر، فقط لا، ومما لا يعلمون. فربنا خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض، ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، مخلوقات شتى لا يعرفونها، في البحر والبر، الأرض، في السماء. فتبارك الله أحسن الخالقين. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. وآية لهم على إمكان البعث. الليل هذا أكثر ما أنكروه، وهو ترى مفتاح إيمانهم بما بعد ذلك، لكن لما أنكروا البعث أنكروا ما بعده. آية لهم على إمكان البعث، الليل نسلخ منه النهار، نسلخ يعني نزيل، نفصل، ننزع النهار عن الليل، فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. يا جماعة، دلالتان عند أهل التفسير لعبارة تجري لمستقر لها. الدلالة الأولى عند بعض أهل التفسير أي الشمس لها مستقر مكاني تحت العرش، تذهب كل يوم وهي في سيرها وتسجد وتستأذن الله تعالى في أن تشرق فيأذن ربنا لها. أنتم تعرفون العرش فوق الأرض، فوق السماوات، هذا معلوم لديكم. طب ما الذي يدل على الاستقرار المكاني هذا؟ أخرج الإمام البخاري وغيره، واللفظ الذي سأسوقه هذا للإمام أحمد، عن أبي ذر قال رضي الله عنه، قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد حين وجبت الشمس. وجبت يعني وجبت للغروب، بدها تغرب. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أتدري أين تذهب الشمس؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى تسجد بين يدي ربها عز وجل فتستأذن في الرجوع فيؤذن لها، يعني في أن تشرق من جديد. يقول صلى الله عليه وسلم: وكأنها قد قيل لها ارجعي من حيث جئت فترجع إلى مطلعها وذلك مستقرها. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم قوله: والشمس تجري لمستقر لها. كون الشمس تحت العرش لا غرابة فيه، لأن الكون كله لأن الكون كله تحت العرش، وكونها تستأذن فيؤذن لها أيضا لا غرابة فيه. إذا كانت النملة يا جماعة تدبر أمر حياتها بإذن ربها، تقول تفكر تعمل وتنتج وتبدع، فالشمس أحرى بذلك، ولها نطق خاص، ولها استئذان خاص، ولها سجود خاص. طيب ما احنا بنشوف الشمس دائما امامنا، يعني اما ان تكون في شرق العالم او في غرب العالم، هو لا يلزم من طول الاستقرار او لا يلزم من ذلك ان يكون مستقرها وسجودها طويلة عشان نلاحظها او عشان نشوفها حتى نراها، ولا يلزم من سجودها تحت العرش ان تغيب عن انظار جميع الناس. طب شو المقصود اذا؟ المقصود من الحديث أنها تجري لمستقر لها ذاهبة وآيبة، ومستقرها سجودها تحت العرش في سيرها ويطال في سيرها ويطالع وغاربة، كما نصت إحدى روايات الحديث. المقصود من الآية بشكل عام كل مخلوق خاضع لله، عابد له عبادة لائقة بحاله ووضعه، شمس قمر نجوم شجر دواب كلها خاضعة لله، تسبحه سبحانه وتعالى وتسجد له، ولكل واحد منها عبوديتها لائقة به بها. طيب القول الثاني، إذا القول الأول مستقر مكاني، القول الثاني قال أهل العلم أي مستقر زماني. زماني يعني المراد بمستقرها هو منتهى سيرها، والشمس تجري لمستقر لها أي بتظلها تمشي وتسير حتى يأتي يوم القيامة. فبعد أن كانت في الدنيا لا قرار لها ولا سكون، الشمس تسير ليلا ونهارا لا تفتر لا تقف، كما قال ربنا في سورة إبراهيم وسخر لكم الشمس والقمر إيش دائبين، لما يأتي يوم القيامة يبطل سيرها وتسكن حركتها وتكور وينتهي هذا العالم إلى غايته. هذا هو مستقرها الزماني، هذا هو مستقرها الزماني. قال الله، شوف الختام ما أجمله، ذلك تقدير العزيز العليم. عزيز لا يخالف لا يمانع، عليم بجميع الحركات والسكنات. وترى يعني الفاصلة القرآنية لهذه الآية ما أجملها وما أجودها، لأنه مناسب ختام هذه الآية أن يذكر صفة العزة والعلم، لأن العزة تناسب أن الله سخر هذا الكوكب، والعلم يناسب النظام البديع الدقيق الذي يمشي في هذا الكوكب. قال الله تعالى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. هذه آية أخرى على إمكان البعث. القمر قدرنا منازل، جعلناه يسير سيرا آخر يستدل به على مضي الشهور. الشمس متعلقة بالفصول، صيف شتاء خريف ربيع، القمر متعلق بمضي الشهور، كما أن الشمس أيضا يعرف بها الليل والنهار. قال الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. قال الله تعالى في سورة يونس قال هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. إذن جعل الشمس لها ضوء يخصها، والقمر له نور يخصه، وفاوت سبحانه بين سير هذه وهذا. الشمس تطلع كل يوم وتغرب في آخره على ضوء واحد، وتنتقل في مطالعها ومغاربها صيفا وشتاء. طبعا هذا الكلام يسبب إما أن يطول النهار ويقصر الليل أو العكس. وجعل سلطانها بالنهار، الشمس كوكب نهاري، أما القمر فقدره منازل، يعني قدرنا سيره في منازل ينتقل بسيره فيها منزلة بعد أخرى. يطلع في أول ليلة من الشهر ضئيلا قليل النور، ثم يزداد نورا في الليلة الثانية وهكذا، ويرتفع منزلة، ثم كلما ارتفع كلما ازداد ضياءها، كلما ازداد ضياء حتى يتكامل نوره في الليلة الرابعة عشرة، ثم يشرع في النقص. بعد ما يتكامل نوره في ليلة رقم 14 أو 15 يشرع في النقص إلى آخر الشهر حتى يصير كالعرجون القديم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. العرجون عود أو عذق النخلة، تعرفوا عذق النخلة اللي بيكون عليه التمر، عذق النخلة الذي يكون الثمر في منتهى، خلاص هذا العذق خلاص الثمر في آخر أيامه، قطعنا هذا العذق إيش بيصير فيه؟ بيكون قديم. عارفين شو يعني قديم؟ بالي. إذا انقطع الثمر عنه إيش بيصير فيه؟ يجف يتقوس يصفر يتضاءل، هذا هو العرجون القديم، عذق النخلة لما يجف. آخر آية في هذه الصفحة: للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر. للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، لكل منهما حد لا يعدوه ولا يقصر دونه. إذا جاء سلطان هذا ذهب هذا، وإذا ذهب سلطان هذا جاء سلطان هذا. سبحانك يا رب. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك، لا يجوز لها أن تدرك، لا يمكنها، لأن رب العالمين أحاطها بضروب الحفظ وسخر لسيرها من الملائكة والخزنة، لا ينبغي لها أن تدرك. ولا الليل سابق النهار، يعني لا ينبغي إذا كان الليل أن يكون بعده ليل آخر، ما بنفع إلا يكون في نهار، يعني ليل نهار ليل، لكن ما بينفع ليل ليل. خلاص، سلطان الشمس بالنهار، سلطان القمر بالليل. وكأنه أنتوا عارفين شو معنى الآية، كأنه الآية بتقول لك لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا القمر ينبغي له أن يدرك الشمس، ولا الليل سابق النهار، يعني كأنه في تقدير، ولا النهار سابق الليل. والمقصود من هذه الآيات أن 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 نتذكر نعم الله علينا. ترى سبحان الله، لا الشمس ولا القمر، كل واحد له فوائد. لو تعطل أحدهما ترى تتعطل منافع جمة من حياة الناس والحيوان. وكل في فلك يسبحون، يعني الليل والنهار والشمس والقمر كلهم يسبحون، أي يدورون في فلك السماء، يسبحون يسيرون في هذا الفلك في الهواء في السماء كسير السابح في الماء. الآيات مدعاة لأن يتأمل الإنسان ويتدبر ويدرك كم هو ضعيف، ويدرك نعم الله عليه، كم أعطاه، كم أكرمه، كم وكم وكم. سبحان الله، كيف ربنا رفع قدر الإنسان على كل هالمخلوقات بالعقل. لا إله إلا الله. أسأل الله أن يحفظ علينا وعليكم عقولنا وديننا وإيماننا. اللهم آمين. صلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.